أنه لو أردنا أن نلتزم بأن الوضوء مقدمة وجودية لازم أنه لا عافية الكون، لأن كل إنسان لا يصلي لا يتوضأ. فلو فرضنا أن الوضوء دور شنو يحقق الوجود، يعني من دون وضوء لا وجود، إذن لماذا يعد عافية؟ فلا يمكن الالتزام بمثل الوضوء أنه مقدمة وجوبية. وهكذا مثلا شراء التذكرة، لا يمكن الالتزام بأن شراء التذكرة مقدمة وجوبية، وإلا لو كان شراء التذكرة وتهيئة الجواز باسبورت مقدمة وجوبية لزم أنه الإنسان العاصي الذي لا يهيئ لنفسه باسبورت أو لا يأخذ ولا يقطع تذكرة للسفر إلى الحاج، يجب أنه لا وجود عليه، ومعنى ذلك أنه لا يعد عاصيا. من هنا نستفيد إذن المقدمات على نحوين، مقدمات وجوبية ومقدمات وجودية. خب، ما هو المائز بين المقدمة وما هو الأثر المترتب بين المقدمة الوجوبية والمقدمة الوجودية؟ هل يمكن إعطاء أثر عملي محسوس للتفرقة بين المقدمة الوجوبية والوجودية؟ الجواب نعم. شنو كان؟ أن المقدمة الوجوبية لا يجب تحصيلها، المقدمة الوجوبية لا يجب تحصيلها، على العكس من المقدمة الوجودية فإنه يجب على المكلف تحصيلها. فإذا إذا واحد سألنا مولانا أنا الآن يجب علي أن أشتغل حتى أحصل الاستطاعة أم لا؟ لا يجب علي تحصيل الاستطاعة. أدري إذا اشتغلت في المشروع الفلاني راح أحصل أرباح طائلة، وبالتالي إذا حصلت أرباح طائلة أنه يصير واجب الحج، مستطيع قادر على الحج، هل يجب علي أنه أروح إلى العمل الفلاني؟ ما بلا صعوبة ولا بكلفة، كل شيء ما في، مجرد أن أصل إلى المكان الفلاني وأعقد صفقة تجارية أرباح مالا هائلا، هل يمكن، هل يجب علي الذهاب إلى ذلك المكان أم لا؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأن الاستطاعة مقدمة وجوبية والمقدمة الوجوبية لا يجب تحصيلها. على العكس مثل الوضوء، هل يجب علي السعي أن أذهب إلى الشارع الفلاني لتحصيل مكان تحصيل ماء للوضوء؟ الجواب نعم، يجب عليك الذهاب إلى المكان الفلاني لتحصيل ماذا؟ الوضوء. لماذا سرقت الفتوى؟ فإنه في الباب الأول أجل مثال الاستطاعة نحن حصلنا عدم وجوب تحصيل الاستطاعة، بينما في مثال الوضوء انتهينا إلى ماذا؟ إلى وجوب تحصيل الوضوء. الجواب لأن الاستطاعة مقدمة وجوبية، وكل مقدمة وجوبية لا يجب تحصيلها، بخلاف الوضوء فإنه مقدمة وجودية والمقدمة الوجودية يمكن تحصيلها. هذا الذي بينا في الحقيقة هو رأي المصنف في المسألة، وبتعبير آخر رأي مشهور علمائنا. فرأي المشهور للعلماء هو على أنه عندنا مقدمة وجوبية وعندنا مقدمة وجودية، والمقدمة الوجوبية يجب تحصيلها لا يجب تحصيلها، والمقدمة الوجودية يجب تحصيلها. هذا هو كلام المشهور. خالف في هذه المسألة الشيخ الأعظم، المخالف في هذه المسألة هو الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري. في رسائله، في كتابه الرسائل، تعرض إلى رأي على خلاف هذا الرأي المشهور. ماذا قال الشيخ الأعظم؟ ولماذا قال بهذا القول؟ ولماذا عدل عن سنة المشهور؟ لماذا ذهب إلى رأي مخالف للمشهور؟ يرى الشيخ الأعظم، قال بناء لرأي الشيخ الأعظم، يرى الشيخ الأعظم أنه ما عندنا مقدمة وجوبية، وما عندنا وجوب مشروط بمقدمة، عبارة واحدة ترى، ما عندنا مقدمة وجوبية، أو بعبارة أخرى ليس عندنا وجوب مشروط بشيء، ليس عندنا وجوب مشروط بالاستطاعة، وليس عندنا وجوب مشروط بالزواج، وليس عندنا وجوب مشروط ماذا؟ بالبلوغ، وليس عندنا وجوب مشروط مثلا بالقدرة والعقل، كل هذا لا ليس عندنا. فلا الوجوب مشروط بالقدرة ولا بالعقل ولا بالاستطاعة ولا بالزوال ولا بحلول شهر رمضان ولا ولا ولا، كل هذا ليس عندنا. إذن شنو وجوبات الشارع؟ يقول وجوبات الشارع دائما مطلقة، ليست مشروطة بحالة دون حالة أخرى، بل وجوب الشارع ثابت دائما مطلقا.
سواء كان الإنسان مستطيع أو لم يكن مستطيعا، سواء كان مستطيعا أم لم يكن مستطيعا، أصل الوجود ثابت في حقه. إذا الاستطاعة شنو دورها؟ يعني الاستطاعة دورها مقدمة وجودية، يعني مقدمة محققة للحدي، لكن على فرض بعدين بينه على نحو القضية الفرضية افترضها. إذا أنكر الشيخ الأعظم فكرة الوجود المشروط، والمشهور قائل بفكرة الوجود المشروط. أيضا في المسألة قولان، قول يعترف بالوجوب المشروط، ونعني بالوجوب المشروط يعني أن أصل الوجوب لا يتحقق إلا عند تحقق هذه الشروط، فمن دون بلوغ أكن ماكو وجوب على رأي المشهور. فالوجود مشروط بماذا؟ بالبلوغ. أما الشيخ الأعظم لم يذهب إلى هذا الرأي، وقال أن الوجود ليس مشروط بالبلوغ، حتى وإن لم يكن بالغ فالوجود محقق. فالفارق بين القولين هو هذا، أنه على أحد القولين يعترف بوجود وجوب مشروط، وعلى القول الآخر ينكر الوجوب المشروط. طبعا هنا أكو تسامح في العبارة، اسمع لي، احنا نقول ان الشيخ الاعظم منكر للواجب المشروط، هذا يا تعبيرنا، هذا تسامح التعبير. نقول ان الشيخ الاعظم ينكر الواجب المشروط، في الحقيقة ما ينبغي ان يقال ينكر الواجب المشروط، وانما ماذا ينبغي ان يقال؟ وجوب المشروط، ينكر الوجود المشروط. اذا اتضح أن المخالف المسألة هو الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم ذهب إلى أن الوجود دائما مطلق، وليس عندنا وجوبات مشروطة. لماذا الشيخ الأعظم ذهب إلى هذا الرأي؟ هذا السؤال رقم واحد. وماذا يستفيد الشيخ الأعظم من هذا الرأي؟ هذا السؤال رقم اثنين. أمامنا سؤالين. أولا، لماذا ذهب إلى هذا الرأي؟ إنما ذهب إلى هذا الرأي الشيخ يقول أن الوجوب هو شنو؟ الوجوب هو النسبة الطلبية، والنسبة الطلبية معنى جزئي، والمعنى الجزئي غير قابل للتقييد، والشرط قيد في هذه النسبة. فلو أردنا أن نقول أن عندنا وجوب شرطي، معنى ذلك أن الشرط قيد لمن؟ للوجوب، والوجوب هو شنو؟ معنى جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد. الآن أنت جيد تقدر تقيده؟ ما تقدر. إنسان تقدر تقيده بما تقول الإنسان العالم، أما زيد شو تقدر تقول؟ هو زيد متأخر معين، ما تقدر تقول زيد من العالم زيد من الجاهل. إذا ذكرت العالم في قولنا زيد من العالم شنو معنى؟ هذا قيد توضيحي لزيد، لا قيد احتواجي في زيد. لما يقول الشخص زيد العالم شنو مقصود زيد العالم؟ بمعنى ان اخرج زيد الغير العالم واخرج زيد العالم؟ كلا، فان زيد زيد واحد وهو جزئي، فلا يمكن ان نفترض في قولنا العالم اخراج حصة من زيد وإلقاء حصة اخرى. عملية التقييد هي عبارة عن اخراج وطرد افراد وإلقاء افراد اخرين تحت الهيمنة. اما اذا كان الموجود في الهيمنة هو واحد، يمكن ضرب الطرد والإلقاء، اما تطرده واما تبقي. لو عشرة الان موجودين في هذا المحل، يمكن لي ان اقول خمسة مطرودين وخمسة باقي، ستة مطرودين، ثلاثة اربعة باقي، تسعة مطرودين واحد باقي، يمكن لي. اما اذا هو واحد في الغرفة في الحجرة، هل يتعقل ان اقول هو مطرود هو باقي؟ ما ممكن. عملية التقييد ما هي إلا عملية إطراء طرد ببعض الحصص، والجزئي بما أنه فرد واحد إذن لا يقبل التقييد. فمن هنا ذهب الشيخ الأعظم إلى استحالة التقييد، يعني إلى استحالة التقييد، يعني استحالة إرجاء القيد إلى النسبة، الذي معبر عن النسبة بما لا معبر عن النسبة، أي الوجوب، لأن الوجوب النسبة الإرسالية مفاد واحد. بعد الالتزام نتيجة افعال تدل على النسبة الارسالية، وان الوجوب مستفاد من النسبة الارسالية، وان النسبة الارسالية معنى حرفي وكل معنى حرفي جزئي، والمعنى الجزئي لا يقبل التقييد. اذا كل ما يرد في لسان الشريعة من قيد لابد ان لا نرجعه الى ماذا؟ الى الوجوب. لابد ان لا نرجعه الى ماذا؟ الى الهيئة. لابد ان لا نرجعه الى الصيغة. يعني اذا عرفت ان ترجعه الى الصيغة معنى ذلك، شنو معنى ذلك؟ معنى ذلك ان المعنى الحرفي قيدته، والمعنى الحرفي غير قابل للتقييد. على ضوء هذا البيان قال اذا اكو قيود او اكو شروط في كلام المتكلم لابد من احالته الى شيء غير النسبة الحرفية. فاذا مثلا قال يجب عليك او تجب عليك الصلاة ان كنت مثلا ان كنت بالغا او ان كنت عاقلا او ان كنت طريا، اي شيء ان كنت طريا قيد، هذا الشرط الى من يعود؟ الى اي شيء يعود؟ المشهور كان ماذا يريد ان يقول؟ يعود هذا القيد المشهور، يعود هذا القيد والشرط يعود الى ماذا؟ الى الوجوب، حتى يكون الوجوب دائر مدار هذا القيد. ان تحقق البلوغ تحقق الوجوب، لم يتحقق البلوغ لم يتحقق الوجوب. نحن نريد ان ندعي لا يمكن، على رأي الشيخ الاعظم لا يمكن ان يكون هذا الشرط راجعا الى ماذا؟ الى الوجوب، لان معنى عود الشرط الى الوجوب معنى ارجاع الشرط الى المعنى الحرفي الجزئي، والمعنى الحرفي الجزئي لا يقبل التقييد، لا يقبل التقييد. على ضوء ذلك قال اذا قال الشروط تعود الى شيء اخر، ابين لكم الشيء الاخر، تعود الى شيء اخر ولا يمكن ان تعود الى يعود الى الوجوب، لا يمكن للشرط ان يعود الى الوجوب الى الواجب الوجوب. هذا هو راي الشيخ الاعظم، وهذا السر الذي دعاه للشيخ الاعظم انه ينكر الوجوب المشروط، ويقول ان ما في شيء في الشريعة الا وما على نحو الوجوب المطلق، فليس عندنا وجوب مشروط، وانما كل وجوبات وجوبات مطلقة. اكرر لك كلام الشيخ الاعظم حتى ننتهي من السؤال الاول والاجابة عنه. الشيخ الاعظم رفض فكرة المقدمة الوجوبية، ورفض فكرة ان عندنا هناك امور تكون لها المدخلية في تحقق اصل الوجود. هذا المعنى لم يرتضي. ليش ما ارتضى هذا الكلام؟ لماذا انكر الوجود؟ لماذا رفض الشيخ الاعظم ان هناك امور لها المدخلية في تحقق اصل الوجود؟ لماذا انكر ذلك؟ قال وذلك لانه لما يأتي الكلام من المولى يجب عليك، يعني على المستطيع، يجب عليك الحج ان كنت مستطيعا. هاي ان كنت مستطيعا دينا متعلقة، اذا قلنا انها متعلقة كلام الشيخ الاعظم، اذا قلنا انها متعلقة بيجب، يجب هو شنو؟ عبارة عن نسبة ارسالية حرفية جزئية غير قابلة للتقييد، فارجاع القيد ما ممكن انه يكون الى من؟ الى كلمة يجب. واذا اذا اي شيء يرجعها يرجعها الى الحج. ان كنت مستطيعا يجب الحج، هاي ضد الحج، يجب عليك الحج ان كنت مستطيعا، ان كنت مستطيعا هاي ما مرتبطة بكلمة يجب، يعني مو مفاد العبارة يجب ان كنت مستطيعا عليك الحج، وانما العبارة شنو؟ يجب عليك الحج. الحج شو يجب يكون؟ الحج الحج ان استطعت ان كنت مستطيعا. وهذا معنى قول الشيخ الاعظم بان الشروط والقيود ترجع الى الماده لا الى الهيئه. ترجع الى الواجب لا الى وجوب. تعود الى الواجب يعني الى الحج لانها ترجع الى ماذا؟ الى الوجوب. خذ الفرق بين الوجوب وبين الحج. اقول يجب عليك الصلاة، يجب عليك الصلاة ان دخل الوقت، ويجب عليك الصلاة ان كنت متطهرا في كل الامرين، في كل الشرطين. يعود الشرط الى ماذا؟ الى الصلاة، الى الواجب. انه في احد الامرين الى الواجب، وفي الامر الاخر الى الوجوب، بخلاف المسجد. المسجد كان يقول تجب عليك الصلاة ان كنت مستطيع، ان كنت بالغا، وتجب عليك الصلاة ان كنت متطهرا. اذا لانه في الفقرة الاولى، في الجملة الاولى، انه الشرط يعود الى اصل الوجوب، بينما في الفقرة الثانية ان الشرط يعود الى الصلاة. واذا فرق قال ان مقدمة وجودية وادنى مقدمة وجودية، فكل ما كان الشرط يعود الى الوجود على نسميه مقدمة وجودية، وكل ما كان الشرط يعود الى الواجب سميه مقدمة وجودية. هكذا ذهب المشهور. لماذا بعد ذلك؟ قال صحيح ان الشرط طارد للافراد، وصحيح ان الوجود معنى حرفي جزئي، الا ان المعنى الجزئي قابل للتقييد من حيث الاحوال، وان لم يكن قابل للتقييد من حيث الافراد. زيد واحد ما له معنى انه شنو؟ تطرد حالة دون حالة، اما انه يعني تطرد فرد دون فرد، لانه ما هو الا فرد واحد. اما شنو المانع من ان تطرد من حالة وتبقي فيه حالة اخرى؟ زيد النائم غير زيد القائم. فحينما نقول النائم لا نريد انه قيد قيدا توضيحيا، وانما نريده قيدا احترازيا، اي نحترز عن زيد حال كونه قائما، ونريد اثبات هذا الحكم الى زيد حال كونه نائما. فقلت ماذا اقول؟ اكرر مقالة المشهور ارتبط للشيخ الاعظم، اولا ان القيد يعود الى الوجوب، والوجوب معنى حرفي ومعنى، والجزء لا يقبل التقييد من حيث الافراد، وان كان يقبل التقييد من حيث الاحوال. ففي المسألة قولان، قول للشيخ الاعظم وقول للمشهور. حاصل القول الاول ان الشروط عند الشيخ الاعظم لا يمكن ان ترجع الى الوجوب، بل لا بد ان ترجع دائما الى الواجب. ولذا ما عندنا وجوب مشروط، وانما عندنا واجب مشروط وواجب مطلق. الواجب مشروط والواجب مطلق. اما على رأي المشهور حيث ان القيد يرجع الى الهيئة، ويرجع الى الصيغة، ويرجع الى المعنى الحرفي، اي يرجع الى الوجود، فيمكن الالتزام بوجوده وجود مشروط. فنقول الوجود مشروط والوجود مطلق، بخلاف الشيخ الاعظم. لا تجيب الواجب المشروط والواجب المطلق. هذا هو الفارق بين القولين، وهذا الدليل على القول الذي ذكره الشيخ الاعظم، وما هو رد المشهور في هذا الدليل. بقي عندنا ثلاثة ملاحظات، فادخل اكمل حتى انا اصل سلسلة البحث. رد المشهور، ها؟ رد المشهور على الشيخ الاعظم. اقول المشهور قال بذلك ان الشرط لا بد ان يعود الى شيء، ونسلم ايضا لكم ان الصيغه الهيئه معنى حرفي جزئي، ونسلم ان المعنى الجزئي لا يقيد حيث الافراد، ولكنه يقبل التقييد من حيث الاحوال. والجاء الضمير الى الوجود معناه تقييد الوجود من حيث الاحوال، فلا مانع من الالتزام به. ضمن ذلك ان مرة احنا اجنا عشرة هنا نطرد تسعة ونبقي واحد، تنسمي هذا طردا افرادي؟ ليه؟ اجنا عشرة افراد طرد الاحوال شخص واحد يتمتع بحالتين، مرة جاهز مرة واقف مرة يدرس مرة ميدرس مرة عاكل مرة شارب مرة يعبد مرة ميعبد. اقول اعطي فلان الف دينار ان كان يصلي، هذا مو قيد توضيحي وانما هو قيد احترازي، الا ان احترازي مو افرادي، مفروض ان فلان واحد وانما هو احترازي احوالي، يعني حال كونه مصليا فاعطيه، اما اذا لم يكن مصلي فلا تعطيه. فالصلاة مقدمة وجودية للتصدق، الصلاة مقدمة وجودية للتصدق، أي من دون الصلاة لا وجود، وجود التصدق متى يثبت بحقه؟ عندما يصلي، أما إذا لم يكن مصليا أفي وجود في حقه؟ كلا. هذا هو رأي مشهور. أما الشيخ العلم كان يقول، كان يقول لا يمكن أن نقول إن كنت مصليا قيد لمن بالوجود، وإنما هو قيد لماذا؟ للواجب وهو التصدق. أصل الوجود فعلي بحقه الآن، أصل خطاب موجه إليك فعلي، الخطاب فعليا في حقك، إلا أنه الواجب إذا أردت أن تمتثل فشلون تمتثل الواجب؟ عندما يكون مصليا، عندما يكون مصليا أنت تقدر تصدق، تصدق فعلي يتحقق منك عندما يكون، أما قبله فلا يمكن لك ان تأتي بالواجب، اما اصل الوجود فهو محقق في حقك، ثابت في حقك، ثابت. واذا في الان عدين تستمر على السؤال الثاني وعدين تمر، احنا اجنبك مشكلة كبيرة في الفقه، انه شنو الدليل على ان الانسان قبل موسم الحج، موسم الحج يعني اوائل الحج غير أنا يجب علي أن أشتري الإحرام، ويجب أن أهيئ التذكرة، ويجب أنه مثلا يجب ليش يجب؟ شنو مشكلتك؟ يقول أليس أنه هذه الأمور تثبت، شوف شو شلون، أليس أن هذه الأمور تثبت وجوبها في أول ذي الحجة؟ قبل أول ذي الحجة ما في وجوب في حقه، فإذا ما في وجوب ليش أنا أشتري تذكرة؟ ليش اشتري احرام؟ ليش اروح الاحق فكرة الباسبور؟ ما توجب عليه، لماذا يجب هذا؟ او اذكر مثال اخر، انا ادري عندي علم قطعي انه لما يصير الاذان المي ينزف وماكو مي بعد بالولاية نهائيا، ماذا يفتون الاعلام؟ يجب عليك ان تتوضا قبل الزواج. يجي الاشكال ليش انه يجب عليه؟ هو الوجود شو بدك تحقق؟ انت مو قلت ان الوجود رغم الزواج؟ الم تقول ان الوجود مشروط للزواج؟ الم تقول ان قبل الزواج لا وجود؟ اذا ما في وجود قبل الزواج، اذا ليش يجب عليه ان اتوضا قبل الزواج؟ اذا ما في شيء عليه ليش تلزمني بماذا بالوضوء؟ الوضوء مو واجب نفسي وانما هو واجب غير بأجل الصلاة، إذا الصلاة مو واجبة فليس توجب علي الوضوء قبل الزواج؟ فقهاء يقولون ماذا يجب عنك لمن يكون عالم أنه لا يمكن الوضوء بعد الزواج، يجب عليه أن يتوضا قبل الزواج. شلون خلصنا من هاي المشكلة؟ سميها البحث يسمي المقدمة المفوتة، يسمى تحت المقدمة المفوتة، لما باحث علم الأصول تحت المقدمة المفوتة، بعد المقدمة المفوتة يعني شنو؟ يعني إذا الجسم لم تتوضأ فراح يجب أن تكوّد عليك شنو؟ الطهارة المائية في وقتها عند وجود الصلاة، الآن يجب مو واجب عليك، الى ما نعاش في حيث وبيت في كيفية تخريج الوجود الثابت الى الوضوء قبل الزوال. الشيخ الانصاري في حل وراحة من هذا الاشكال. ليش؟ يعني في مشكلتكم انتم تريدون انه يجب لكم الوضوء يقول نقدر كيف؟ لانه الان قبل الزوال وجوب الصلاة موجود لو ما موجود؟ الزوال شرط لماذا؟ للصلاة. وأما الوجوب هو محقق الآن. فإذا كان محقق الآن فأعطي وجوب. هذا الوجوب النفسي للصلاة يمكن له أن يولد لي وجوبا غيريا بماذا؟ بالوضوء. فبمثل الشيخ الأنصاري في حل وراحة من هذه المشكلة، من مشكلة المقدمة المفوتة. لذلك تشوفون أن في أوائل القوم في بنون بناء على من أنكر فكرة الوجوب المشروط وقال بفكرة الوجوب المطلق يمكن له أن يتغلب على إشكال المقدمة المفوتة بسهولة. هذا الإشكال يقول على من؟ على من يقول بالوجوب المشروط، على من يقول بأنه لا يتولد وجوب بالصلاة إلا عند الزواج. فقبل الزواج أنت شلون تلزمني بشيء هو الأصل مثابت، الصلاة مثابتة، الوضوء الذي هو للصلاة كنت تأمر بوجودها قبله. فالمشكلة قائمة على أساس رأي المشهور، ولا يمكن على رأي الشيخ الأعظم أن ترد هذه المشكلة. هذا حاصل ما أفاده الشيخ في المقام القولان في المسألة ودليلية الشيخ الأعظم، وثمرت هذا النزاع في بحث المقدمة المفوتة. هذا أنت تعجبه أحنا يعني نظرنا إلى البحث من زاوية واحدة، للبحث زوايا متعددة، هذا وجه البحث من جهات متعددة. نحن الآن في الحقيقة موسوعتنا العلمية تجاه هذا البحث لم تكتمل. قبل الوصول إلى مرتبة عالم الإثبات الأدلة وأن الأدلة الناطقة إلى أي من الرأيين تميل، قبل الوصول إلى هذا، أصل فكرة الآن عندنا وجوب وعندنا واجب وعندنا شرط، وهل الشرط يعود إلى الوجوب أم يعود إلى الواجب؟ عوده إلى الوجوب ماذا يلزم؟ عوده إلى الواجب ماذا يلزم؟ من قال بعوده إلى الوجوب؟ من هو من قال بعوده إلى الواجب؟ شنو الثمرة المترتبة؟ هذا الآن مطلوب مني. أما المرحلة البعدية هذا راح يأتي كلام فيه إن شاء الله، لكن لا في هذا المقام، فيما بعد التعرف إلى ذلك. أقول يجب، لا هو مو مشكلتنا أنه شلون ينوي، أنت تريدون تعالجون مشكلة النية، جيد هذا جزاكم الله خيرا. مشكلة نية، أقول شلون تفتي أنت كبتال عمل يجب على هذا المكلف أن يتوضأ. أقول أنت مو مطلوب وجوب الوضوء، مو الوضوء مو واجب، إنما يجب الوضوء متى؟ عندما أعطوا وجوب الصلاة. لذلك تكون كبتال عملية من لم يجب عليه شيء من الأمور التي يصير فيها طهارة، هل يجب عليه الوضوء؟ لا. هذا ما في الغسل، ماذا يقال في الغسل؟ لا يجب على الإنسان أن يغتسل إلا إذا كان عمله مشروط بالطهارة. أما لو فرض مثل واحد كالمرأة ما عدا عمل مشروط بالطهارة، هل يجب عليه الغسل؟ لا. لذلك ما يبقى ما عندنا في الشريعة وجوب نفسي للغسل أو للتيمم أو للوضوء، الطهارات الثلاثة، إنما هي أمور غيرية لوجه الصلاة. فهو الصلاة بعدها ما ذهبت أما هذا، أنت كم توجب لهذه الأمور الثلاثة؟ وجوب هذه الأمور الثلاثة رغم ماذا؟ رغم كون الصلاة واجبة. افترضنا أنه على رأي المشهور أن الصلاة متى تكون واجبة؟ عند الزوال. قبل الزوال لا وجوب للصلاة. إذا ما في وجوب بالصلاة قبل الزوال، شلون أنت تأمر بوجوب الوضوء قبل الزوال؟ تأمر بوجوب الوضوء بعد الزوال واضح، ما عندي مشكلة. لأنه أنت العزيز عندك وجوب بالصلاة، ومن الوجوب بالصلاة يترشح وجوبا بالوضوء، أنا ما عندي مشكلة بعد الزواج. المشكلة أنه أنت تخلق لي مفارقة بأن تجعل لي وجوب الصلاة بعد الزواج إلا أنه الوضوء يكون واجبا قبل الزواج، مع أن وجوب الوضوء يتولد من وجوب الصلاة. يعني هذا أجمع ما يكون لأنه محصل على الجميع قبل الأم. قبل وجود الأم يعني محصل على الجنين. هذا متحصل واحد يحصل لك على وجود الجنين قبل وجود الأم. الأم هي الصلاة. وجودها مرحلة ماذا بعد الزوال يكون لها وجود. قبل الزوال ما في وجود لها. أنت فين توجد لي الوضوء الذي هو الجنين قبل الزوال؟ ما ممكن. هل هي مشكلة المقدمة المفوضة؟ شيخ الأعراض قال لا ما عندي أنا مشكلة. ليش ما عندي مشكلة؟ من قال لك أن الوجود وجود الصلاة متولدة بعد الزوال؟ لا أرضى ذلك. أنا ما أتمنى أن يكون وجود الصلاة متولد بعد الزوال، بل وجود الصلاة متولد من الصباح. فعند الصباح في وجود الصلاة من هذا الوجود، يعني وجود الأم يتولى. فالبقعة حينما يفتون بوجوب الوضوء في الساعة العاشرة تضير فيه. هذا ولادة الجنين بعد ولادة الأم. ما في محدود. على رأي الشيخ الأعظم ما عندنا مشكلة، إنما المشكلة قائمة على رأي من؟ على الرأي المشهور. شلون يمكن له أن يوجه هذه المشكلة بعد اعترافه بأنه عندنا وجوب مشروط ونحن بالوجوب المشروط، أي أن الصلاة إنما تكون واجبة عند الزوال وقبل الزوال لا وجود لها. على رأي المشهور قائد المقدمة الوجودية والمقدمة الوجودية يأتي الإشكال. عندنا واجبات مشروطة وواجبات مطلقة يأتي الإشكال. أما على رأي الشيخ الأعظم القائل بأن جميع واجباتنا مطلقة بأكل المشكلة عنده، ما عنده مشكلة. وجود الصلاة صلاة اليوم بعد 100 سنة، اليوم بعد 100 سنة جاء إجاب عنه هو قلت الموسوعة الفكرية للشيخ الأعظم لم تكتمل، بينت بعد من النظرية. ما زلنا أنه لأجل توضيح نظرية الشيخ الأعظم لابد من بيان جميع ركائز النظرية. الآن إحنا نظرينا ركيزة واحدة، هذا لا يعد عيبا على الشيخ الأعظم ولا يعد إشكال على الشيخ الأعظم، إنما يعد إشكال على رأي الشيخ الأعظم فيما لو اكتملت النظرية من جميع أبعاده. حينئذ أكو مجال للاختراق أو ما أكو مجال للاختراق. ألفت نظرك إلى شيء، أن الشيخ الأغفر ما يتكلم بنظرية الشيخ الأعظم، أصلا ما يتكلم، وإنما ابتداء في جزء بسم الله الرحمن، أصلا يغلب نظر الشيخ الأعظم عن المسألة. أنا من الأجل أن تكون في الأجواء اضطريت أن أسحب لك نظر الشيخ الأعظم وأبين لك القول المقابل لقول المشهور ما هو. وإلا رجل ومن متكفل الآن بأن يتحدث عن نظرية الشيخ الأعظم حتى أن نقول أنه بين بشكل صحيح ولم تبين شيء. أنا اعتقدت أنه ما أبينه عن نظرية الشيخ الأعظم ليس بيان للموسوعة الكاملة الفكرية للشيخ الأعظم في المقال، إنما بيان لبعد من النظرية حتى نستطيع أن نميز. الشيخ المسمى تكتفر في كلامه فقط في هذا البيان انه عندنا واجبات مشروطة وعندنا واجبات مطلقة، وقلت التعبير الاصح عن بدل الواجبات يقول عندنا وجوبات مشروطة وجوبات مطلقة. هذا كلام الشيخ. هذا ما ذكر، لا ذكر الشيخ ولا يتعرض الى رأي الشيخ وما هي الثمرات. نشوف احنا ان شاء الله في اثناء التطبيق ربما اكو تلميع وبرقيات انه فيه اشارة الى رأي الشيخ الاعظم، والا رأي الشيخ الاعظم ما يبين. نعم بعد ما نطلق الضوء الكامل على نظرية الشيخ الأعظم لنا الحق في أن مناقشة النظرية أو قبولها وردها. الآن هذه مرحلة متأخرة. المقدار الذي أنا معني به من الحديث أولا الالتفات إلى أن المشروط قائل بأن عندنا وجود مشروط ولا وجود مطلق. الآن عندي ثلاثة تنبيهات. التنبيه الأول، على رأي المشروط قلت أغير نظرية الشيخ الآن، على رأي المشروط أنت عندك وجود مشروط ووجود مطلق. هذا التقسيم هل هو من التقسيم النوعي ام من التقسيم النسبي؟ هل هو من هذا السؤال الاول، التنبيه الاول يتكفل الاجابة عن هذا السؤال، انه احنا عندنا واجبات مشروطة وواجبات مطلقة. شو المقصود؟ يعني الصلاة واجب مشروطة فقط، والحج واجب مطلق فقط، والزكاة واجب ما بكذا، أي أنه شيء واحد كالصلاة هو من جهة واجب مشروط ومن جهة أخرى هو واجب مطلق. أي من الأمرين؟ إذا قلنا بالأول لكان الاختلاف بينهما يعني بين المشروط والمطلق اختلافا نوعيا، كما أنه الإنسان يخالف الحيوان الفرس مخالفة نوعية، إذ لا يمكن أن نرى فرد هو من جهة إنسان وهو من جهة فرس، هو إما إنسان وإما فرس. الاختلاف بين الوجوب المفروض والوجوب المطلق اختلافا نوعيا، بمعنى لا يمكن فرض مصداق واحد ان يكون مندرجا تحت العنوانين، ام ان الاختلاف اختلاف مثلي، بمعنى لشيء واحد بالنسبة الى شيء هو خطير، وان كان بالنسبة الى الاخر هو غني، اقول انا بالنسبة الى ذاك المعدن غني وما عندي اصلا كل شيء، وبالنسبة الى الثري انا فقير، العنوان شو الثني؟ ثني بالعنوان المثلي، يعني باختلاف المتعلق يختلف الغنى والفقر. بالنسبة الى الكافر انا متدين، بالنسبة للمتدين الزاهد العارف التقي انا متدين، العناوين نسميها نسبية، ما نحن فيه هل هو من العناوين النسبية؟ لا، هو الوجود المشروط والوجوب المطلق انعام نسبي وخلاف نسبي خلاف نوعي.
يعني شنو خلاف نسبي؟ بمعنى يمكن ان يكون شيء واحد باتجاه قضية هو مشروط وان كان باتجاه شيء اخر هو شنو؟ هو مطلق. هذا من الصلاة قلنا بالنسبة الى الزواج على رأي المشروط واجب المشروط، ولكن بالنسبة الى الطهارة واجب المطلق، او الحج بالنسبة الى الاستقاء واجب المشروع لكنه بالنسبة الى قطع التذكرة هو واجب المطلق. فشيء واحد كالحج هو من حيث يكون مشروطا وان كان من حيث اخر يكون مطلق. فالاختلاف بين المشروط والمطلق على رأي المشهور ليس بالاختلاف النوعي، انما الاختلاف بين المشروط والمطلق على نحو الاختلاف النسبي باختلاف المتعلق يسند اليه المشروطية والمطلق. هو في حد نفسه مطلقا، الوجوب في حد نفسه لا هو مشروط مشروط ولا هو وجوب مطلق. لحاظ المتعلق الاستطاعة ام المتعلق قطع القليل، كان لحاظ الاستطاعة نقول الاستطاعة شرط في الوجوب، فيكون الحج بدون الحج يكون مشروطا بالاستطاعة. أما بالنسبة للقطاع إلى قطاع الاستطاعة إنما مطلق، فمن كان مستطيعا ويجب عليه الحج ما راح الحج يؤتم يوم القيامة ولا المسافر بالنسبة إلى الحج واجب مطلق. هذا المقدمة رقم واحد والتنبيه الأول، التنبيه الثاني على رأي المشهور، على رأي المشهور ما عندنا واجب في الشريعة الإسلامية إلا وهو واجب مشهور، يعني ما يمكن أن ترى فرد واحد ولا يمكن تحصيل مصداق واحد وإنكار واحد أن يكون عندنا واجب ومطلق دون أن كل واجب في الشريعة المقدسة وهو من جهة لا بد أن يكون مشهور، بالنسبة للعقل، بالنسبة للبلوغ، بالنسبة للقدرة، الوجوبات المشروطة، الوجوبات المشروطة، يعني لولا العقل ماكو وجوب على رأي المشهور، لولا البلوغ ماكو وجوب على رأي المشهور، لولا القدرة ماكو وجوب على رأي المشهور، فهذه وجوبات تسميها الشرائط العامة، يعني الشرائط العامة الذي يكون كل وجوب مشروطاً بها. المقدمة الثانية، الحرف للمقدمة الثانية والتنبيه الثاني شنو؟ أنه لا يمكن الظفر في الشريعة المقدسة بوجوب مطلق لا يكون دون مشروطة، إذ ما من وجوب في الشريعة إلا وهو مشروط ولو ببعض الفئات كالشرائع. هذا المسألة الثالثة أو التنبيه الثالث. يا أخوان عندنا الشرائط العامة التي ذكرتها قبل قليل من العقل ومن البلوغ ومن القدرة هي شرائع تؤثر في تأثير الوجود على غيره. ماشي كده؟ دورها دور التأثير في الوجود. السؤال هل العلم كذلك أم لا؟ هل أن العلم شرط تأكيدي للوجوب فيكون من الشرائط العامة ويكون كل تكليف مشروط بالعلم؟ فمن لم يكن عالما لا وجوب على المعالم عالم الآن وجوب فلا وجوب على الثاني معالم معالم. هل الوجوب ثاني في حق الأنسان بحيث بعد فترة لما أكون عالم هل علي القضاء أم لا؟ فيما إذا قلنا أن العلم دوره دور شرط للوجوب من دون العلم لا وجوب، معنى ذلك الإنسان الجاهل لا قضاء عليه أصلا، وهي مقالة بعض ذهب بعض وهو الرأي الشاذ في علم الأصول أن العلم دوره لا نعم نحن لنا مقالة أخرى وإذا أحد في بيان مقالة أخرى أردت تبقى المقالة الجديدة المقالة تختلف عن المقالة الأولى. المقالة الأولى كانت تساوي بين العلم وبين العناصر الثالثة من القدرة والحرية والدين والمقدرة والقدرة والبلوغ والحق، وصدق أن العلم حاله حال هذه الصورة. أنكرنا هذه القضية وقلنا باشتراك الأحكام بين العالمين وأن الحكم كما هو ثابت للجاهل والغير العالم الحكم في حقه ثابت، فالحكم ليس مشروط بماذا؟ بالعلم. من دون علم لا حكم. لا، العلم دوره دور آخر. وما هو ذلك الدور؟ انظروا ان الحكم يمر بمراحل. الحكم يمر بمراحل، من المراحل تسميه مرحله التنجيل، تنجيل الحكم مرحله اخر مراحل الحكم، ومن المراحل مرحله مشروعيه الحكم، ومن المراحل مرحله جعليه. نحن نسلم أن العلم له تأثير، لكن تأثيره في أي مرحلة هذه المرحلة؟ وما هي النتيجة المتفرعة على هذا التأثير؟ أولاً فليعلم أن الحكم مر بمراحل، مرحلة الجعل، الحكم الجعل، ومرحلة الحكم المشعوري، ومرحلة الحكم الشديد. ثم نسأل أن القضاء رهن أي مرحلة من نقول أن هناك قضاء عندنا، قضاء رهن ماذا؟ إذا فوت الحكم الجعلي، أم إذا فوت الحكم المجعولي، أم إذا فوت الحكم التنجيلي؟ القضاء حكم، ما هو موضوعه؟ هل موضوع الحكم الجعلي أم المجعولي أم التنجيلي؟ السؤال الثاني أن العقاب يوم القيامة وأن الثواب يوم القيامة رهن ماذا؟ رهن الوجوب الجعلي أم المجعول أم الكذب؟ أريد أن نجيب عن هذا بعد الاستدامة، لأننا ماذا قلنا؟ قبل ذلك البعض ماذا قلنا؟ لا نسلم أن الأحكام خاصة العالمين بها، واما الجاهل فلا حكم له حرام ولا حكم. ما المقصود من الحكم الجعلي؟ المراد من الحكم الجعلي هو انشاء الحكم قبل ان يبلغ مرتبه فعليته، على ان يكون الجعل جعلا فرضيا، اي موضوع عنوان فرضي. لو قدر تحقق ذلك الموضوع فإن ذلك الحكم يكون حكما خاصا. أريد أن أقول الوجود الجعلي مثلا، مثلا إنسان قبل ما أنه ابن يخبر يأمره بشيء، عليهم الحرب عندما قبل الوجوب لا تكذب، قبل الوجوب لا تكذب، الوجوب يجب عليه الحرب، الوجوب المدعوم عندما يكون أيام لا محل الحكم الجعلي وهو الخطابي والحكم المدعولي وهو الفعلي. وقد بينت أن فعلية الحكم بفعلية موضوعه، بفعلية موضوعه هذا الحكم المدعول. نحن نريد أن نجعل اسمعوا الدعوية أن البلوغ والقدرة والعقل مؤثران في الحكم المجهول، ونريد أن ندعي أن القضاء فرع الحكم المجهول، أن القضاء فرع الحكم المجهول. أبين لك معلومة آثار متفرعة على هذا الكلام. إذن بسيط مطلبين، المطلب الأول شنو؟ أن هذه الشرائط العامة هي شرائط مؤثرة بالحكم المجعولي، بالحكم المجعولي، ولا مدخل لها بالحكم المجعولي. وثانيا بيّن أن القضاء الثابت في الشريعة رهن تفويت الحكم المجعولي، لا رهن تفويت الحكم المجعولي. الحكم المجعولي ليس له الأثر كالطباع عليه، لا يوجد القضاء متى يفعل هذا ماذا؟ فهذا الحكم أي حكم الحكم حكم الحكم إذا أجلتنا نجيب علينا جامنا واضح. بينما المرحلة الثالثة وهي مرحلة التنزل، مرحلة التنزل يعني جنس يعني الحركة الخارجية، هذه الحركة الخارجية إنما تفترض فيما لو كنت عالم بشيء. هل يمكن أن يتدخل في النقاش وهو لا يعلم بشيء؟ أنا ما أعرف أن معلومات هل يخلي أن تعرف أخرى؟ ولذا إذا أنا كيف محارب طبعا ضرب المسألة جانب جهنم أصولية، هل يجب أو تقول مثلا جانب حالات المتطور فأنا لا أعرف هل يمكن لله ان يعافيني وانا جاهل؟ وما هو السبل للمعرفه؟ وما هو السائل للمعرفه؟ ما هو السائل؟ هل يمكن لله ان يعافيني؟ الفقراء عام الاخاء رهن العلم فمن لا يكون عالم الكثير فلا عقاب لا يكون عالم التكليف فالعلم شنو دوره؟ الى مرحله يؤثر في مرحله التنزيل، تنزيل الحكم مشروط تماما. ولذا لو واحد سال سؤال قلت لك مولاي عالم البلد من اخوانك علي السؤال يلا تجي الان على نزيد هذه المراحل هذه الشيء ما يقدر يأكل يجوع عليه وعلى موقع إذا فرع ماذا؟ فرع الحكم المجهول. فرض المسألة أن الحكم المجهول ثبت عنده، شو بيثبت عنده؟ عند البلوغ. أما قبل البلوغ هذا في الخطاب، لكن على مستوى الجهل. بالبلوغ تحقق الخطاب المجهول، لما تحقق الخطاب المجهول أو تسليم فليس الجنوب بلا حق. وصلت صحيفة أعماله واضح 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 واضح، إذا ما تنتبه فما حل ولا يمدح. هذا كان قضى عليه بقدر ما اذا في استطاعات مجهول. هذا الكلام هذا المساله الاولى كان يجب علينا القضاء مساله الثانيه. هذا ادم او مؤسس بدنا بدنا الاسم صرف ماذا فاكر ما انا مؤمن بالاستطاعات ما انا الان كل شيء معي ما تقدم مني طلب مني معصيه كلا لأن المعصية الاستحقاق العقاب هذه عناوين مرهونة بماذا؟ فمن دعا ولا يستحق ولا يستحق ترى إيه النظار ليس على كان المقدمة الثالثة انتهينا بس أبين الخلاف في المقدمة الثالثة. ليس العلم دوره كدور البلوغ، فإن البلوغ شرط وجوبي والعلم شرط
Thank you.